الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: التشكيلة الحكومية باتت تعمل بالمفرق كليا، وصراع خفي بين ميقاتي وحزب الله. مولوي الحل باستقالة خرداحي، وكل يوم تأخير يهدد مصير مزيد من اللبنانيين. جنبلاط ربط النزاع مع حزب الله لا يزال ساريا، ويحق للمرء أن يصرخ أحيانا. سلامي الاحتياطي 14 مليارا، والحكومة لم تقدم تقديرات خسائر إلى صندوق النقد. كارثة صحية وبيئية تهدد بيروت وجبل لبنان. أستراليا تصنف حزب الله منظمة إرهابية. ارتفاع جديد في المحروقات. قصف جوي إسرائيلي على وسط سوريا يقتل شخصين ويجرح 7، بينهم جنود. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. لا تأمل أن تجتمع الحكومة قريبا، رغم أن الملفات الضاغطة كثيرة وأوجاع اللبنانيين تكبر يوميا مع كل قفزة دولار، لأن الواقع يقول إن التشكيلة الميقاتية تحولت عمليا إلى حكومة تصريف أعمال تنتظر على قارعة الطريق لتأمين ظروف إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي سيحدد بعد البت بالطعن المقدم أمام المجلس الدستوري، رغم أن هناك وتحديدا من أهل السلطة من يسعى بكل ثقله لإجهاض أي ترتيبات انتخابية ونسف العملية برمتها، بعدما طير الدعم الشعبي الذي أعطاه الأكثرية العددية على خلفية كثرة إنجازاته. وقبل الدخول في السياسة نتوقف عند جدول أسعار المحروقات الجديد.
فقد سجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، بحيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2400 ليرة، وصفيحة المازوت 600 ليرة، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز 1500 ليرة. وجاءت الأسعار وفق الجدول الصادر عن وزارة الطاقة على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 311400 ليرة، بنزين 98 أوكتان 321200 ليرة، مازوت 321000، غاز 276500 ليرة. أكدت المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ماض بانتفاضته ضد الشلل في عمل مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية التي يرأسها بوجه عناد حزب الله، وتمسكه بعدم تراجع وزير الإعلام جورج قرداحي وأبعاد القاضي طارق بيطار عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وبحسب صحيفة اللواء فأن أزمة تروح في الأفق السياسي بين ميقاتي والحزب على خلفية إصرار الأول على عقد جلسة لمجلس الوزراء يرجح ألا تتأخر عن الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فيما يرى الثاني في الخطوة إحراجا له، إذ أنه في غياب أي تفاهمات أو تحقيق أي خطوات لن يكون بمقدور وزراء الثنائي الشيعي المشاركة فيها، ما يفتح الباب أمام احتمالات أخرى.
ونسبت إلى مصادر سياسية أن إعادة تفعيل الحركة السياسية من جديد وبلورة نتائج اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدة الاثنين ستتضح الأسبوع المقبل بعد جولة من الاتصالات والمشاورات تشمل الأطراف السياسية.
وقالت إن مخارج الحلول التي طرحت لمشكلة قرداحي تبدو سالكة أكثر من شرط تنحية بيطار في المبدأ، ولا بد من الاتفاق على حل المشكلتين معا أو تباعا في حال لم تسمح الظروف بمعالجتهما مع بعضهما البعض، وإلا فمن غير المفيد معالجة مشكلة لوحدها من دون الأخرى، وبهذه الحالة تبقى اجتماعات الحكومة معلقة.
وزير الداخلية بسام مولوي حذر من أن كل يوم تأخير في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج يهدد مصير مزيد من اللبنانيين الذين يتخبطون أصلا في أزمة اقتصادية حادة، معتبرا أن الحل يبدأ باستقالة وزير الإعلام الذي أغضبت تصريحاته المملكة.
وقال إن الأمر يستغرق وقتا طويلا ويجب ألا يستغرق الأمر أكثر من شهر، كان يجب أن يستقيل من قبل بل على الفور، لافتا إلى أن كل تأخير يلحق ضررا أكبر باللبنانيين سواء في لبنان أو في الخليج، ومحذرا أيضا من أن حظر الصادرات السعودية قد يتوسع ليشمل كل التجارة مع دول الخليج، الأمر الذي قد يقوض أيضا وظائف أو إقامة اللبنانيين الذين يعيشون في دول الخليج.
وتابع مولوي: يجب ألا ننتظر حتى يتم إحكام الخناق على جميع أعناق اللبنانيين حتى نتخذ الإجراءات التي كان ممكن اتخاذها في وقت سابق، وكان يمكن أن تكون أسهل، وأعتقد أن التأخير يجعل الأزمة أكثر تعقيدا، معتبرا أن قرداحي لن يستقيل لأنه يحتاج إلى موافقة داعميه السياسيين، وعلى الحكومة أن تأخذ زمام المبادرة، ولا أعتقد أنها يجب أن تنتظر أي مبادرة أو خطوات من دول الخليج، ومعترفا بأن الأزمة مع الخليج تسبق تصريحات وزير الإعلام.
على صعيد آخر، أوضح مولوي أنه أمر بالفعل بتشديد الإجراءات الأمنية عند المعابر الحدودية لمنع التهريب، لافتا إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، ويجب أن نتوصل إلى نتيجة بالتعاون مع السلطات السعودية لمعرفة كل تفاصيل القضية التي تهدد أمن السعودية والجاليات العربية.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكد أن مبدأ تنظيم الخلاف أو ربط النزاع بين الاشتراكي وحزب الله لم يسقط، وهو لا يزال ساري المفعول، وردا على سؤال عن تصريحه الحاد قبل فترة قصيرة حول نفاذ صبره على الحزب وأن التصريح هدد بانهيار هذا المبدأ، أجاب جنبلاط صحيفة الجمهورية: لا، ليس على علمي، وتصريحي لم يكن يرمي إلى ضرب قاعدة تنظيم الخلاف، ولكن يحق للمرء أن يرفع صوته أحيانا لإيصال موقف أو صرخة ما، أليس كذلك؟
أوساط قيادية اشتراكية أكدت أن جنبلاط ليس في وارد فتح مشكل مع حزب الله ولا الانخراط في أي مشروع ضده، لكنه وجد في الوقت نفسه أن من واجبه ومسؤوليته أن يحذر من مخاطر الأزمة المندلعة مع الخليج، وأن يدفع في اتجاه معالجتها وحصر مفاعيلها السلبية على المصالح الوطنية اللبنانية، وضمن هذا الإطار تحديدا أتى رد فعله.
كما لفتت الأوساط الاشتراكية إلى أن موقفنا لا يندرج في سياق مؤامرة على حزب الله بتاتا، وجنبلاط أعلن صراحة رفض تشكيل جبهة ضد الحزب لأنه ليس مطلوبا أن يتحقق الحل مع الخليج عبر إيجاد مشكلة في الداخل، وبالتالي يجب ألا يفترض الحزب أننا نكون متآمرين عليه إذا طلبنا منه أن يتعامل مع الأمور بطريقة أخرى.
واعتبرت الأوساط القيادية في الحزب الاشتراكي أن المطلوب بإلحاح من الدولة اتخاذ خطوة جدية نحو معالجة الأزمة التي تفاقمت بينها وبين بعض الدول الخليجية، ونأمل أن يساعد حزب الله في هذا الاتجاه وأن يبدي المرونة اللازمة التي تقتضيها المصلحة العليا.
وشددت الأوساط على أنه لم يعد ممكنا ولا جائزا الاستمرار في المقاربة السابقة لملف العلاقة بالخليج، معتبرا أن حزب الله معني بإجراء مراجعة لتلك المقاربة، وأن يأخذ في الحسبان الأهمية الفائقة للملف اللبناني الخليجي ويستمع إلى الأصوات الأخرى في البلد على قاعدة الشراكة المفترضة.
عضو كتلة الوسط المستقل النائب الأولى نحاس أكد أن الرئيس ميقاتي يتواصل مع المكونات السياسية كافة بمن فيهم حزب الله لإيجاد حل للمشكلة الحكومية، وقال ردا على سؤال عما إذا كان هناك إيجابية في مواقف الحزب بكير.
ودعا نحاس إلى انتظار ما يمكن أن ينتج من اجتماع بعبد الرئاسي، نافيا أن تكون الحلول محسومة، إنما السكة فتحت ولننتظر ما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة.
في هذا الوقت ذكرت مصادر مواكبة لكواليس التحضيرات الانتخابية أن العيون تشخص نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل باعتباره محطة مفصلية على مفترق طرق بين أكثريتين قائمة وداهمة.
وأكدت عبر نداء الوطن أن نسبة المغتربين المرتفعة التي سجلت على قوائم الاقتراع أرعبت السلطة وخلطت الأوراق والمواقف بعدما خلقت نوعا من التقاطع المصلحي بين التيار الوطني الحر وأحزاب وتيارات سياسية متعددة باتت تميل إلى إعادة النظر في مسألة احتساب صوت المغترب في كامل الدوائر الانتخابية وضرورة حصر مفاعيله بالمقاعد الستة المنصوص عليها بالقانون النافذ قبل تعديله، ربطا بالقناعة السائدة لدى الأكثرية القائمة أن صندوق اقتراع المغتربين في حال اعتماد نتائجه على مستوى انتخاب 128 نائبا فإنه سيصب بمجمل أصواته في مصلحة مرشحي أحزاب وقوى المعارضة والحراك المدني.
وعلى هذا الأساس رجحت المصادر أن تنتفي الحاجة إلى لعبة فقدان النصاب التي كانت تلوح بها قوى السلطة في معرض التهديد بإجهاض تأمين النصاب القانوني اللازم لبت المجلس الدستوري بموضوع الطعن بمواد قانون الانتخاب المعدلة وأبرزها بند الصوت الاغترابي.
ولفت في السياق إلى اجتماع المجلس أمس في حضور كامل الأعضاء للتدارس في الطعن المقدم من قبل تكتل لبنان القوي على أن المصادر كشفت أن الاجتماع لم يكن الأول بهذا الصدد، إنما سبقه اجتماع الخميس الفائت للمجلس الدستوري عين بموجبه مقررا لدرس الطعن وبنوده ووضع تقريره حياله في مهلة 10 أيام، بينما أهمل المجلس طلب وقف التنفيذ ولم يأخذ به بعدما كان لبنان القوي أرفق طعنه بالقانون الانتخابي المعدل بطلب وقف تنفيذ مفاعله فورا بانتظار البت بالمواد المطعون بها.
الصحيفة نسبت إلى أوساط دستورية أن المجلس الدستوري بات في حال انعقاد دائم وورشة عمل مستمرة، وصفة أجواء مداولاته الأولية في ملف الطعن الانتخابي بأنها كانت إيجابية وديمقراطية.
وفيما يتصل بآلية عمل المجلس حيال الطعن المقدم أمامه، أوضحت أنه يفترض بالمقرر الذي تم تعيينه في موضوع الطعن أن يضع تقريره في خلال 10 أيام، ليعمد بعدها رئيس المجلس إلى تعميم نسخ من التقرير على الأعضاء ليتدارسوه في مهلة 5 أيام قبل العودة إلى الهيئة للبت به ضمن سقف زمني لا يتعدى 15 يوما، علما أن القرار النهائي يجب أن يحظى بأكثرية 7 أعضاء من أصل 10، وفي حال عدم التوصل إلى قرار قبل انتهاء هذه المدة لفقدان النصاب أو لعدم توفر الأكثرية اللازمة تصبح حينها مواد القانون المطعون بها نافذة حكما.
وعما يتم تداوله حول احتمال أن يشكل الطعن الدستوري مدخلا لتطيير الاستحقاق الانتخابي، شددت الأوساط الدستورية على أن هناك قانون انتخاب نافذا وتعديلات طرأت عليه وتم الطعن بها ولا تأثير لذلك على مصير الانتخابات. وفي كل الأحوال في غضون شهر كأقصى حد سيكون قرار المجلس الدستوري صدر وحدد مصير القانون الانتخابي بكامل بنوده.
النائب شامل روكس شدد على أن الدستور واضح جدا في شأن انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وفي حال وصلنا إلى المهل الدستورية ولم يتم انتخاب رئيس للجمهورية تتولى الحكومة السلطة لحين انتخابه. وعن الحديث بشأن السيناريوهات توضع للتمديد للرئيس عون أجاب ليوقف البحث عن مخارج، فالدستور واضح.
كما استبعد أن يتم التمديد للمجلس النيابي الحالي، وقال أنه من الصعب جدا التمديد له، خصوصا أن معظم القوى السياسية ستستقيل من المجلس في حال وصل الأمر إلى هذا الحد، وقد تؤجل الانتخابات إذا حدث شيء كبير في المنطقة وانعكس على لبنان.
روكوز الذي انتقد تدخل حزب الله في القضاء في شأن القاضي بيطار اعتبر أنه مرفوض كليا التدخل السياسي في القضاء، لافتا إلى أن استخدام الحزب للقوة بهدف الضغط على القضاء مرفوض كليا من قبله ومن قبل غيره. وعلق على أحداث الطيون بالتأكيد أن الجيش نجح في ضبط الوضع بعدما حصلت الاشتباكات ويجب دائما دعمه في هذه المواقف، معتبرا أن مواقف السيد حسن نصر الله الهجومية ضد الدكتور سمير جعجع والقوات اللبنانية خدمها كثيرا في الشارع المسيحي.
من المقرر أن يزور حاكم مصرف لبنان رياض سلامي يرافقه وزير المال يوسف خليل قصر عبدة للاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشيل عون بهدف وضعه في شديد التدقيق الجنائي عقب تهديد شركة ألفاريز أند مارتل بوقف عملها والانسحاب من الاتفاق الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية لاعتراضها على تعاطي سلامي واتهامه بحجب المعلومات المطلوبة للمرة الثانية على التوالي.
وقد أصدر مصرف لبنان بيانا توضيحيا حول التدقيق الجنائي أكد فيه المنح الإيجابي في التعاطي مع الشركة، موضحا أنه يقوم حاليا بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام ألفاريز أند مارتل بمباشرة أعمالها، ساردا بالتواريخ الخطوات التي قام بها والتي غابت عنها أي إشارة إلى تسليم الشركة أي معلومات حتى الساعة.
سلامي أكد أن الحكومة لم تقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن لبنان يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام، والمركز لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الاحتياطي، مكررا نفيه أي مخالفات من ناحيته.
وشدد على أن برنامج صندوق النقد ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيرا إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والانضباط الذي سيفرض إصلاحات. أضاف أنه لذلك فإن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة.
وقال سلامي نحن في هذه المرحلة لا نزال في طور جمع البيانات التي يطلبها الصندوق، ومسألة الخسائر لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب المركزي. وعن الموعد الذي سيكون فيه رقم الخسائر جاهزا لتقديمه للصندوق، أوضح أن رئيس الحكومة حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام الجاري، ونعمل كمركزي ووزارات معنية وحكومة جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائي.
وأشار سلامي إلى أنه تم إلغاء سياسة الدعم تدريجي، حيث أن الواردات الوحيدة التي يتم توفير الدولارات لها بأسعار مدعومة اليوم هي الأدوية لبعض الأمراض المزمنة والقمح، بينما يبيع المركزي الدولارات لواردات الوقود بخصم صغير عن سعر الصرف في السوق. ونتوقع أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهرا فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار.
ولفت إلى أن المركزي قد يسترد ما بين 300 مليون و 500 مليون دولار من منصة صيرفة لتحويل العملات الأجنبية في الفترة نفسها، فيما ارتفعت الاحتياطيات أخيرا مع حصول لبنان على أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، كاشفا أنه أمر بإجراء تدقيق للمعاملات والاستثمارات التي كانت محور تقارير وسائل الإعلام، وأن نتائج التدقيق المالي أظهرت عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة المملوكة لشقيقه.
وقد أعطى سلام نسخة من التدقيق المالي لرئيس الحكومة الأسبوع الماضي، وقال واضح في التقرير أنه لم يكن هناك اختلاس أو تبييض أموال من جانبي أو بتوجهات مني في البنك المركزي.
في آخر أخبار انفجار المرفأ، قرر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله أن تمت محكمة الاستئناف الغرفة الثانية في الملف رقم 69 المتعلق بطلب رد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، وهذه الغرفة يرأسها عادة القاضي نسيب إليا. وكان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلف القاضي حبيب مزهر النظر بطلب رد إليا في وقت سابق.
مصادر قانونية أوضحت أن القرار يعني عمليا كف يد مزهر عن ضم ملف كف يد بيطار إلى دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس طلبا لرد إليا، لافتة إلى أنه رغم ذلك سيبقى التحقيق العدلي معلقا ولن يستأنف القاضي بيطار جلساته في انتظار بث الغرفة 12 برئاسة القاضي إليا بدعوى الرد الأصلية المقدمة بحق المحقق العدلي بعد فصل الدعويين أمس بموجب قرار القاضي رزق الله.
أعلن الكرسي الرسولي أن قداسة البابا فرانسيس سيعقد لقاء خاصا في 9 من صباح غد بتوقيت روما في الفاتيكان مع الرئيس ميقاتي.
وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن اللقاء سيركز على عدد من القضايا الداخلية في لبنان والقضايا الدولية، وعلى رأسها أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان وإمكان فتح ممرات إنسانية تجاه أوروبا. ويرجح أن تتطرق المحادثات إلى إعادة بناء المدارس والمستشفيات خصوصا بعد انفجار المرفأ، إضافة إلى أزمة الكهرباء والنقص الحاد في الوقود وعلاقات لبنان مع دول الخليج العربي.
دعا رئيس مؤسسة الانتربول إليس المور المجتمع الدولي إلى دعم لبنان لأنه في أمس الحاجة إلى دعمنا جميعا لمنع أمنه من الانهيار وتجنيبه الفوضى واللاستقرار، مؤكدا أنه يجب أن نتعامل مع دعم الجيش والأجهزة الأمنية والقضائية في هذه الظروف الكارثية التي يعانون منها كأولوية، وسأعمل شخصيا على هذه المسألة جنبا إلى جنب مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك، كما قال في افتتاح الجمعية العامة 89 للانتربول في اسطنبول.
على ضوء تلويح الشركات المتعهدة بكنس وجمع ونقل النفايات بالتوقف عن العمل بعدما تعذر الوصول إلى حلول لرفع أجور عمالها، قال المدير العام لشركة رامكو التي تجمع النفايات من بيروت وجبل لبنان وليد بوسعد إن المسؤولين يهزؤون بنا وكنا طرحنا عليهم الحلول لكن لا أذان صاغية.
أضاف كانوا وعدونا بعقد جلسة لمجلس الإنماء والأعمار لإقرار جزء من مطالبنا المحقة، وصدمنا الأربعاء الماضي بأن المجلس لم يجتمع بسبب مشكلات داخلية وقد يؤجل الاجتماع إلى ما بعد رأس السنة.
وأكد أبو سعد أن رامكو لن تستطيع إكمال عملها في حال لم يتحمل المسؤولون مسؤولية هذا الملف وتوقفوا عن تقاذف المسؤوليات، شارحا أنه بقينا ثلاثة أشهر نتباحث مع رئاسة الحكومة ومجلس إنماء والإعمار للمطالبة بتطبيق العقد الذي يلحظ أن السعر مربوط بالصيانة والعمال والديزل، ولافتا إلى أن هذه الكلفة تشكل نسبة 80% من كلفة جمع وكنس النفايات.
وفي حين أشار إلى أنه لن يعلن عن الخطوات التصعيدية الآن لأن الناس شبعت كلام، قال لن نتصرف من باب الابتزاز وأبلغنا المعنيين بأننا لا نريد الاستمرار بالمشروع وطلبت منهم إجراء مناقصات جديدة أو أخذ المشروع أو إيجاد حل بديل لأنني لا أريد أن أترك الناس وسط النفايات، والجميع يعرف أن تبعات هذا الموضوع ستظهر بعد 48 ساعة ولن يتمكن الناس من المرور في الشوارع.
وشدد أبو سعد على أنه لم يعد بمقدوره الاستمرار بعدما أمهل الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار 7 أشهر في الوقت الذي اتضح أنهم كلهم غير سائلين عن الملف ويتلطون خلف مكاتبهم ولا يجرؤون على اتخاذ القرار، أما نحن فلدينا حدود.
من جهته قال عضو لجنة البيئة النيابية جوزيف إسحاق أن سوء الإدارة بموضوع النفايات يعود إلى سنوات وليس وليد اليوم، وهذا الملف يلفه الفساد منذ عشرات السنين. أضاف لصحيفة الشرق الأوسط اليوم الواقع يقول أنه بعد تغير سعر صرف الدولار وارتفاع تكلفة النفط لم يعد السعر المتفق عليه مع الشركات يتناسب والتكلفة التي تكمن دونها. وفي حين كنا نقول في السابق أنه كان هناك هدر في موضوع النفايات، اليوم نقول أن هناك تقصيرا والشركات ليست قادرة على الاستمرار.
ولا يرى إسحاق أن الدولة ستتخذ أي قرار لمعالجة الأزمة، لأن قرارها سينطبق على كل ما يمكن تلزيمه في الدولة، وفي الوقت نفسه لا تملك المال، لا الدولة قادرة على تغيير الأسعار، ولا الشركات تستطيع الاستمرار. وأوضح أنه من الطبيعي أن نصل إلى أزمة وهي متوقعة، كما أن الدولة ليست في وارد البحث عن حلول للنفايات ولا لغيرها، مشددا على أن الأكثرية الحاكمة دمرت القطاعات الواحدة تلو الآخر وفرطت بالبلد.
وشدد إسحاق على أنه بوجود هذه الأكثرية المدارة من قبل حزب الله لا يمكننا أن ننتظر منها سوى الكوارث والفساد، مؤكدا أننا مقبلون على أزمة نفايات لأننا مع أشخاص كهؤلاء لا يمكننا أن نتوقع حلولا داخلية ولا خارجية، ومشيرا إلى أن كل القطاعات مقبلة على أزمات. إذا لم يحصل أي تغيير جذري بالأكثرية الموجودة يعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة.
وفي ملف حزب الله صنفت أستراليا الحزب بأسره منظمة إرهابية في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا جناحه العسكري. وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لأستراليا.
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا التابعة للنظام بمقتل مدنيين وإصابة مدني آخر بجروح خطيرة، وأيضا إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية في قصف جوي شنته طائرات إسرائيلية على مواقع وسط البلاد، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للطائرات الإسرائيلية وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.
ونقلت عن مصدر عسكري أنه قرابة 1:26 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجرا بدأ تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وأن العملية في العاصمة اليمنية استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة. ولفت إلى أن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيرة.
صحيا سجل لبنان أمس 482 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2021 إلى 660,442 إصابة، إضافة إلى 11 حالة وفاة، رافعة العدد الإجمالي للوفيات إلى 8666.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم، طقس غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه وارتفاع اضافي بدرجات الحراره خاصه فوق الجبال وبالداخل. رياح بتكون شماليه غربيه سرعتها بين 8 و25 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 50 و75%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه، بكره طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره، تحول اعتبارا من بعد الظهر لغائم مع ضباب على المرتفعات، وبتصير الاجواء مهيئه لتساقط امطار خفيفه محليه. والجمعه طقس غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره واحتمال تساقط امطار متفرقه، اما السبت فطقس غائم جزئيا وانخفاض اضافي بدرجات الحراره مع تساقط امطار متفرقه.
ختاما نذكر بالعناوين. التشكيلة الحكومية باتت تعمل بالمفرق كليا، وصراع خفي بين ميقاتي وحزب الله. مولوي الحل باستقالة قرداحي، وكل يوم تأخير يهدد مصير مزيد من اللبنانيين. جنبلاط ربط النزاع مع حزب الله لا يزال ساريا، ويحق للمرأة يصرخ أحيانا. سلامي الاحتياطي 14 مليارا، والحكومة لم تقدم تقديرات الخسائر لصندوق النقد. كارثة صحية وبيئية تهدد بيروت وجبل لبنان. أستراليا تصنف حزب الله منظمة إرهابية. ارتفاع جديد في المحروقات. قصف جوي إسرائيلي على وسط سوريا يقتل شخصين ويجرح سبعة بينهم جنود. نشرة انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.